السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتحدث إليكم الليلة عن الوعظ كما جاء في القرآن الكريم، ولقد تكرر هذا التعبير في القرآن الكريم 25 مرة. يكفي أن نستعرض في هذه الليلة بعض مرات ورود هذه المادة في القرآن الكريم، ونجد أننا مضطرين لكي نبدأ حديثنا بشرح الآيات 64 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تعطينا هذه الآيات عدة حقائق. الحقيقة الأولى أن الوعظ والتذكير والدعوة إلى الله فرض ضروري، وإذا كان العلماء والسلف يطلقون عليه الفرض الكفائي فلا بد أن نعرف الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين هو الذي يلزم كل شخص أو كل فرد من أفراد المسلمين، فإن قام به فقد أدى ما عليه من الفرض، وإن فرط فيه أثم هو. أما فرض الكفاية فهو الذي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، وإن لم يقم به أحد فإن الإثم يعم سائر المسلمين. وهذا فرق ينبغي ألا نهمله، وينبغي ألا يغيب عنا، لأن فرض الكفاية إذا أهمله جمهور المسلمين فإن الإثم يعم سائرهم ولا يفلت من الإثم أحد. فالوعظ والتذكير والدعوة إذن فرض، فرض كفائي إذا فرطت فيه الأمة فإن الإثم يعم الأمة كلها. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يضرب لنا مثلا من الذين سبقونا من اليهود، وهؤلاء اليهود مجتمع كان يسكن قرية، هذه القرية كما قال الله تعالى كانت حاضرة البحر، يعني قرية على شاطئ بحر. إذن أهم عمل من أعمال هذه القرية هو صيد الأسماك، هذا هو العمل الذي تقوم به هذه القرية أو يقوم به أهلها. ونعود إلى طبيعة اليهود، إن اليهود جعلوا يوم السبت يوم إجازة لا يقومون فيه بعمل ولا يؤدون فيه واجبا، زاعمين أن هذا هو اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق فاعتبروه أجازة لا يعملون فيه شيئا. النصارى قالوا نجعل يوم الأحد هو يوم الإجازة لأنه هو اليوم الذي بدأ فيه الخلق، لا هؤلاء أنصفوا ولا هؤلاء أنصفوا. وهؤلاء اليهود حينما جعلوا السبت أجازة ظنوا أنه راحة لهم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل يوم السبت عليهم لا لهم، كما قال الله سبحانه في الآية 124 من سورة النحل: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أصبح السبت عليهم عبئا وليس لهم منفعة وليس لهم غنيمة. بخلاف المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى حينما هداهم إلى يوم الجمعة، ذلك اليوم الذي اختلفت فيه الأمم وضلت عنه الأمم، لم يجعل الله يوم الجمعة يوم بطالة ولا يوم أجازة، وإنما جعله يوم عمل. أما الفترة التي يترك فيها المسلمون العمل فهي فترة أداء الصلاة فقط، والله سبحانه وتعالى حدد ذلك في سورة الجمعة حيث قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن التوقيت لترك البيع هو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن الآية حددت لنا بدء ترك العمل ونهاية ترك العمل. هؤلاء اليهود جعلوا يوم السبت عطلة لا يعملون فيه أي عمل، الله سبحانه وتعالى جعل السبت عليهم، جعله عقوبة. وهؤلاء اليهود الذين شرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله والتزموا بما لم يلزمهم الله به، أخذوا يتنصلون وأخذوا يحتالون. وهنا تضع الآية أيدينا على حقيقة أخرى، هي حقيقة التحايل على الشريعة. من هم أول من تحايل على شرع الله؟ هم اليهود عليهم لعائن الله، هم أول من فتح باب الحيل. وباب الحيل حينما فتحوه دخل منه جمهرة من الذين يتسمون بأسماء المسلمين، فأخذوا يحتالون في مسائل كثيرة من مسائل الدين، كمسائل الربا وكمسائل الزواج والطلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يلعن المحلل ويلعن المحلل له، ويعتبره التيس المستعار، ويعتبر
أن أسوة هؤلاء جميعا إنما هي في اليهود. وابن القيم رحمه الله يعتبر هؤلاء الذين يقولون بالحيل يعتبرهم كأنهم يتعاملون مع الله كما يتعاملون مع الصبيان حينما يحتالون على الشريعة. ما الذي فعله هؤلاء اليهود حيلة لاستحلال يوم السبت؟ الله سبحانه وتعالى ابتلاهم واختبرهم وامتحنهم إذ تأتيهم الحيتان يوم سبتهم شرعا، يعني رافعة رؤوسها مادة أعناقها فوق سطح الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فماذا يفعلون؟ أخذوا يديرون مكائدهم وحيلهم، فقالوا ننصب الشباك في آخر يوم الجمعة حتى إذا وقعت الأسماك فيه أخذناها في مساء السبت أو في صبيحة الأحد، فلا نكون قد عملنا يوم السبت، وفي الوقت ذاته تكون الحيتان قد وقعت في شباكنا ولا تفلت من أيدينا. هذه هي الحيلة التي فعلوها بالنسبة ليوم السبت. الحقيقة الثالثة التي ترينا إياها الآية أن مجتمع هذه القرية انقسم إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم المعتدون في السبت، والطائفة الثانية طائفة ظهرت وكان من الضروري أن تظهر، وهم الأتقياء الصالحون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فظهرت طائفة متميزة هم الطائفة الوعاظ الذين يعظون الناس ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. ظهور هذه الطائفة يكون أمرا طبيعيا ورد فعل حينما تختل الأوضاع، ونجد الانحلال يسود حينئذ تظهر جماعة همها وشغلها الشاغل أن يردوا الناس إلى الصراط المستقيم وأن يعيدوهم إلى الحق. ظهرت إذن طائفتان في هذه القرية، الطائفة الأولى المعتدون في السبت، والطائفة الثانية الوعاظ، وظهرت طائفة ثالثة هي طائفة المتواكلين الكسالى الذين لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن المنكر، الذين جعلوا شعارهم دع الخلق للخالق، سخر العباد فيما أراد، ليس في الإمكان أبدع مما كان. هؤلاء قالوا ما لنا وللخلق، دعوهم فيما هم فيه، لا تتعرضوا لهم، لا تعظوهم، لا تذكروهم. وأحب أن أقول لكم إن هذه الطوائف الثلاثة موجودة في كل مجتمع. تجد في كل مجتمع المنحرفون، وتجد أيضا الوعاظ والهداة، وتجد أيضا السلبيين الذين لا يرفعون رأسا بأمر الله ولا يعلنون كلمة الله. وتحكي لنا الآيات هذا كله بتفصيل عجيب. يقول الله تعالى واسألهم، اسأل اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم، هذه الأمة هم السلبيون، وإذ قالت أمة منهم، قالوا لمن؟ قالوا للوعاظ وللمرشدين. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لم تعظون هؤلاء؟ فقال الوعاظ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الذي دعانا إلى أن نتكلم، والذي دعانا إلى أن نعلم، والذي دعانا إلى أن نقول، والذي دعانا إلى أن نأمر، والذي دعانا إلى أن ننهى، سببان. السبب الأول أننا نعتذر إلى ربنا، هذا اعتذار إلى الله، بلغنا يا رب اللهم فاشهد. ولعلهم يتقون، من يدرينا، لعلهم يرجعون إلى الحق وإلى طريق مستقيم، أو لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، ماذا حدث؟ أنجينا طائفة واحدة، طائفة واحدة بيّن الله لنا أنها هي التي نجت من الثلاث طوائف. أنجينا الذين ينهون عن السوء فقط، هم الذين نجوا، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أخذنا الذين ظلموا وهم الذين اعتدوا في السبت، أخذناهم بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قسمت الآيات في الأول المجتمع إلى ثلاثة طوائف، الطائفة الأولى المعتدون في السبت، والطائفة الثانية الوعاظ، والطائفة الثالثة الساكتون عن الحق. لكن الآية حينما تحدثت عن العقوبة والجزاء تحدثت عن طائفتين اثنتين فقط، الطائفة الأولى الذين اعتدوا في السبت، والطائفة الثانية الذين وعظوا وأنذروا وذكروا. وسكتت الآيات عن الذين سكتوا عن الحق. لما سكتوا عن الحق سكتت الآيات عنهم، فما بينت مصيرهم. ولذلك اختلف المفسرون اختلافا طويلا حول مصير هؤلاء الطائفة، ولكننا نقول إن الآيات سكتت عنهم لأنهم سكتوا عن البلاغ، وسكتوا عن الدعوة، وسكتوا عن الحق. والناس أمام المواعظ فريقان، فيهم من يتقبل الموعظة، فيهم من يتعظ ويهتدي، وفيهم القلوب الجاسية، القلوب القاسية، القلوب الجامدة التي لا تحركها المواعظ أبدا. والله سبحانه وتعالى شرح لنا ذلك شرحا تفصيليا في الآية 36 وما قبلها وما بعدها من سورة الشعراء، حيث يقول الله سبحانه: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم. ماذا تقول هذه الآيات؟ إننا حينما نتدبر هذه الآيات آية آية ونقف على ما جاءت به من علم وهدى وبصيرة، نرى أن هذه الآيات تتحدث عنا نحن أبناء الجزء الأخير من القرن العشرين، تتحدث عنا، تتحدث عن حياتنا، تتحدث عن موقفنا من المادة وموقفنا من الله. والآيات لا تتحدث عن مجتمع بعينه، وإنما تتحدث عن مجتمعات كثيرة. وإذا كانت الآيات قد جعلت عاد قوم هود مثلا، فإن عاد قوم هود إنما هم مجموعة بشرية من الممكن أن يتكرروا في أزمنة كثيرة وفي أمكنة كثيرة. تعالوا ننظر إلى هؤلاء الناس، بماذا وصفهم الله؟ هود عليه السلام جاء إلى هؤلاء الناس، ماذا كان عليه هؤلاء الناس من مدنية، وماذا كان عليه هؤلاء الناس من حضارة؟ صدقوني حينما أقول لكم إن الحضارة التي أحرزتها عاد قومه أكبر من حضارتنا ومن مدنيتنا. هؤلاء الناس كانوا متفوقين جدا في كل فنون الحضارة وفي كل فنون المدنية، سخروا المادة أكثر منا وأقوى منا. ثم ما الذي حدث حينما قويت المادة في أعينهم؟ عبدوها من دون الله وكفروا بالله، فماذا كانت النتيجة؟ كل هذا تتحدث عنه الآيات. وسؤال نطرحه في الأول، ما هي عمد المدنية أو ما هي الأسس التي تقوم عليها المدنية؟ أي مدنية؟ لو أنك نظرت ودققت وحققت في أي مدنية فإنك تجدها تقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول مدنية العمارة، الأساس الثاني مدنية المصنع، الأساس الثالث مدنية الجيش. هذه العناصر الثلاثة التي تقوم عليها المدنية، أي مدنية، وليس هناك عنصر رابع على الإطلاق. هذه عناصر المدنية المادية. نحن الآن أبناء هذا القرن، عندنا مدنية عمارة عظيمة جدا، بنينا ناطحات السحاب، وانظروا إلى التسمية ناطحات السحاب، عمارات شاهقة كأنها تنطح السحاب إن لم تكن نطحته فعلا. عندنا مدنية مصانع، عندنا المصانع الثقيلة وهي مصانع تصنع المصانع، طائرات، دبابات، طائرات بكل الأنواع، طائرات أقوى من الصوت وأقوى من الضوء، كل هذا صنعنا، عقول إلكترونية، التكنولوجيا تسير بخطى انفتاح على أرضنا. فعندنا مدنية مصانع هائلة، جيوش جرارة جبارة في المشرق وفي المغرب، الجيش الروسي هائل والجيش الأمريكي هائل، وأطلق البشر على هذين الجيشين القوتين الأعظم. إذن هناك جيش ضخم هنا وجيش ضخم هنا، وبين ذلك جيوش كثيرة لا يحصيها إلا الله. تحولت لقمة العيش، سرقت من أفواهنا لكي تتحول إلى بارود. مخازن البارود في العالم أغنى وأقوى من مخازن الخبز والطعام والكساء والمسكن. إذن نحن جيل أو عصر طافح بالمدنية. هل يصدق أحد أن هناك مدنيات سبقتنا في هذه المجالات الثلاثة؟ إن هذه الآيات تقول نعم، هناك مدنيات سبقت. يقول هود لقومه عاد، اسمعوا، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، هذه مدنية العبارة، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، هذه مدنية المصنع، وإذا بطشتم جبارين، هذه مدنية الجيش. إذن هؤلاء الناس قد جمعوا المدنيات الثلاثة. قد تكون عندهم عمارات ولكن ليست مثل عماراتنا، وقد تكون عندهم مصانع ولكن ليست مثل مصانعنا، وقد تكون عندهم جيوش ولكن ليست كجيوش القوات الأعظم. تعالوا نعود إلى نص الآيات مرة أخرى. إن الله سبحانه وتعالى يصف مباني هؤلاء فيقول أتبنون بكل ريع آية، يصف مبانيهم بأنها آيات، أشياء معجزة. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، مدنية المصنع عندهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، كانوا يفكرون في مصانع لإطالة العمر. النوع الثالث، إذا بطشتم بطشتم جبارين، الله الجبار يصف جيوشهم بأنها جبارة. وتعالوا نطبق هذه الآيات على الواقع، فننظر في مباني السابقين. من من الناس اليوم يستطيع أن يبني هرما كهرم خوفو؟ من يستطيع أن يبني مقبرة كهذه المقبرة لتواري جثة خوفو اللعين؟ مقبرة خوفو ما زالت موجودة منذ 7000 سنة تقريبا، ما زالت تمر عليها الليالي والأيام وهي صامدة. والله سبحانه وتعالى يصف هرم خوفو بأنه جبل علم عظيم، فيقول: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. ذي الأوتاد الجبال العظيمة، فرعون الذي صنع جبالا عظيمة هي الأهرامات، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إذا مبانيهم ضخمة، ما في ذلك شك، هي موجودة حتى الآن، ومصانعهم أيضا. فمثلا لو أننا راجعنا المصانع التي أنشأها قدماء المصريين لوجدنا أنهم كانوا يجيدون فن التحنيط. ما هو فن التحنيط؟ العلم الحديث لا يدري. ما زالت الجثث موجودة كأن عهدها بالوجود أمس، جثث لها الآن أكثر من 5000 سنة وما زالت موجودة لأنها محنطة. ما هو التحنيط؟ العلماء المعاصرون لا يدركون ولا يفهمون ولا يعلمون. إذن هؤلاء الناس كانوا متفوقين في مصانعهم أيضا، وجيوشهم كانت جبارة جرارة. والتاريخ القديم يعطينا فكرة عن الفتوحات والغزوات التي كانت تتم في الأمم القديمة، وكيف كانوا يزحفون من أقصى الأرض إلى أقصاها، كيف كانوا يتحركون كل هذه الحركات، وكيف كانوا ينقلون جيوشهم كل هذه المسافات. المهم أن عاد قوم هود أوتوا كل هذه المدنية وتمكنوا من كل هذه الحضارة، وجاءهم هود ليذكرهم بالله وليذكرهم باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا غرق في المادة ينسى كثيرا، ونحن أبناء هذا القرن نسينا أشياء كثيرة. المادة جعلتنا ننسى أشياء كثيرة، فنسينا الله بل نسينا أنفسنا. فرحوا البشر، فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا، والله لا يحب الفرحين. ولم يرد لفظ الفرح في القرآن الكريم مرغوبا فيه أبدا، إنما جاء: الله لا يحب الفرحين، اللهم إلا بفضل الله وبرحمته وبالاستشهاد في سبيله. قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. والشهداء يتحدث الله عنهم فيقول: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف على الكريم. يدعو المؤمنين إلى ألا يفرحوا بمادة هذه الدنيا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا هو الميزان العاطفي الدقيق، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تفرحوا بما آتاكم. لو أنك جعلت هذا معيارك في الحياة لما أصبت بأمراض نفسية ولا أمراض عصبية. وأحب أن أقول لكم إن الأمراض النفسية والأمراض العصبية هي صورة هذا العصر. كل الناس مرضى بأعصابهم، كلهم أصبحوا مرضى بأمراض نفسية لا يعلم مداها إلا الله. لماذا؟ لأنهم فرطوا في هذه الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هود عليه السلام جاء إلى هؤلاء الناس ليعظهم. كذبت عاد للمرسلين، عاد لم يكذبوا إلا رسولا واحدا هو هود، ولكن الله قال إنهم كذبوا المرسلين جميعا، لأن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب الرسل جميعا. كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. التقوى لا تكون إلا لله، والطاعة تكون للرسول، فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجل، ما جئت مادا يدي لكم أطلب مالكم أو أطلب جاها فيكم حتى تشكوا في، إنما جئت لأعطيكم الهداية وأرشدكم إليها مجانا، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين، ما جئت مادا يدي لكم أطلب مالكم أو أطلب جاها فيكم حتى تشكوا في، إنما جئت لأعطيكم الهداية وأرشدكم إليها مجانا، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. وهنا أخذ يلفت أنظارهم إلى الله، الله والمددية. ما الذي فعله الله لنا وما الذي فعلته المدنية لنا؟ اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، وقوله تعالى اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون كلمة تحتاج إلى فكر لا ينتهي. فالمسلم يعطي هذا التعبير نفسه، ويعطيه قلبه، ويعطيه عقله، ويعطيه مشاعره، ثم يعيش فيه معايشة كاملة لينظر ما حوله من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى ولا تستقصى. بعد أن قال هود هذا التعبير العام، الشامل اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أخذ يخصص أمدكم بأنعام. أنعام، هذه الأنعام من الذي أعطاكم إياها؟ هل يستطيع أهل المدنية القديمة أو أهل المدنية الحديثة أن يعطون فردا من أفراد الأنعام؟ هل يستطيعون أن يخلقوا بقرة؟ هل يستطيعون أن يخلقوا حمارا؟ قد تقولون إن البقرة كبيرة وإن الحمار كبيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى ضرب لهم مثلا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لا جملا ولا فيلا، ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع أهل روسيا مع أهل أمريكا مع أهل الأمم الأقل عظمة كما يدعون، لو اجتمعوا في صعيد واحد ثم فكروا وقدروا ودبروا أن يخلقوا ذبابة واحدة لما استطاعوا. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهنا نجد العجز باديا، فنجد الآية تخرج من هذا العجز الكبير إلى أن تعطيهم عجزا آخر. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إن يسلبهم الذباب شيئا من طعامهم بأن يأخذ في جناحه شيئا من طعامهم أو في منقاره أو في فمه شيئا من طعامهم ويطير لا يستنقذوه منه، أو بأن يأخذ شيئا من صحتهم بأن يعطيهم ميكروبا أو شيء لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. أمدكم بأنعام وبنين، من الذي يمدنا بالبنين؟ إنه هو الله سبحانه. هل تستطيع الدولتان الأعظم أو القوتان الأعظم إذا كانت امرأة عقيم أو رجل عقيم، هل يستطيعون أن يعطوه ولدا؟ هل يستطيعون أن يخلقوا أولاد؟ لقد حاولوا، صنعوا أفران لتفريخ الإنسان وعجزوا وفشلوا. والآية تقول ولله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، هذا شأنه، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ذلك شأنه، ذلك أمره، ذلك حكمه، تلك إرادته، وهي معجزة. لو نظرتم فيها وتأملتموها لعرفتموها سرا من أسرار الخالق سبحانه، من أسرار الخلق، أن الله سبحانه وتعالى يخلق البنين ويخلق البنات، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. يمن الله علينا بهذا. ما هي المنة في هذا؟ أن الله خلق الزوجين الذكر والأنثى. لو تأملت لعرفت. لو أنني سألت رجال الإحصاء كم تعداد مدينة كالكويت أو دولة كالكويت، إنك حينما تنظر في الإحصائية تجد عجبا. أي بلد من بلاد العالم تجد التراجح موجود بين عدد الذكور وعدد الإناث. لم يحدث في التاريخ البشري أن بلدا من البلاد أخذت النساء يلدن ذكورا فقط، ولم يحدث في التاريخ البشري أن بلدا من البلاد كانت النساء تلدن إناثا فقط. لكن الذي يحدث في التاريخ البشري دائما وأبدا في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل دولة، أننا إذا وجدنا امرأة هنا ولدت أربع ذكور نجد أن امرأة هناك ولدت أربع إناث، وإذا وجدنا امرأة عقيما هنا وجدنا عقيما هناك. تعادلية غريبة في خلق الله، تعادلية تحدث في الكون ونحن لا ندري، ونحن مسخرون لتنفيذ هذه التعادلية الواضحة في خلق الله في كل زمان وفي كل مكان. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. جنات، من الذي يستطيع أن يخلق شجرة مهما قلت مهما ضأولت مهما صغرت؟ من يستطيع؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هو وحده القادر على أن يخلق الأشجار وعلى أن يخلق النباتات بكل أصنافها وبكل أشكالها وبكل ألوانها وبكل مذاقاتها وبكل روائحها، هو وحده القادر. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. الماء عيونه، أنهاره، رحلة المياه الطويلة حينما تأخذها الرياح، حينما ترقى بها إلى الشمس إلى طبقات الجو، حينما تصبح سحابة، حينما تسير إلى الأرض الجرز، حينما تصبح مطرا، قطرات معينة لها أماكن محددة شاء الله أن تنزل فيها فتخرج الزرع ويسقى منها الإنسان ويسقى منها الحيوان. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ إنه هو الله. ونجد هود عليه السلام يضع كل هذه الأسئلة أمام العقل الذي كبلته المادة وقيدته قيودها، أسئلة تتوالى لتذكر الناس بالله في وسط هذا الخضم الهائل الذي طغى على العقول وطغى على المشاعر وطغى على الكيانات. أصبح الفكر ماديا، وأصبح القلب ماديا، وأصبح السلوك ماديا، وأصبحت المشاعر مادية، بل إن دين كثير من الناس أصبح دينا ماديا. والقيم الروحية والقيم الإنسانية والقيم الأخلاقية، كل ذلك ضاع في سعار المادة. أنبياء الله والدعاة إليه هدفهم أن يحركوا قلب الإنسان، أن يحركوا عقل الإنسان، أن يحركوا شعور الإنسان لكي يرفع رأسه عن الطين، عن الوحل، يرفع رأسه عن أن يكون دائما بين رجليه، يرفعون عقله عن بطنه وفرجه فيفكر ويعي ويعقل. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وبالرغم من وضوح كلام هود في القديم وكلام أتباع هود في كل زمان ومكان وأتباع الرسل في كل عصر ومصر، ومع ذلك فإن القافلة اللاهية العابثة تمضي لا تكاد تلتفت ولا تسمع ولا تعي، وليس لها رغبة في أن تسمع أو تعي، مهما كان الصوت واضحا والحجة ظاهرة، إنهم لا يسمعون، بل إنهم يسخرون ويستهزئون. وإذا سمعوا داعي الله هزوا أكتافهم احتقارا له واحتقارا لشأنه، وأصبح الدعاة إلى الله يعيشون في زنب الحياة مهملين متروكين. ماذا قالوا لهود لما قال لهم هذا؟ إذن الآيات شرحت طبيعة نجدها في عصرنا، سلوك نجده في عصرنا، والعبارات التي قيلت لهود هي العبارات التي تقال لنا حرفا حرفا. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. سواء علينا أوعظ أو لم تعظ، لا يهمنا وعظك، وعظك هذا أمر رجعي، أنت رجل رجعي، أنت متخلف، أنت متزمت، أنت متطرف. ثم يكيلون له السباب ويكيلون له الاتهامات ويخلعون على أنفسهم ألقابا ليست لهم، يزعمون أنهم رجال الحضارة والتقدم والعلمانية والعقلية والنور وناطحات السحاب والعقل الإلكتروني والصعود إلى القمر، يزعمون لأنفسهم كل هذا ويقولون للمصلحين وللدعاة إلى الله سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناه، كذبوا نوح فأهلكهم الله. وهنا نقف لنسأل، بما أهلكهم الله؟ كيف أهلك الله هذه المدنية؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، البلد ذات العمارات الشاهقة التي كانوا يريدون أن يقيموا جنة على الأرض. وللمفسرين كلام طويل 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 في وصف إرم ذات العماد، كيف وضعوا فيها من الذهب ما وضعوا، ومن الجواهر ومن الدراري ومن المسك ومن الياقوت، أشياء مهولة لا توصف. كل هذا جعلوه في هذه المدينة العامرة. ما الذي حدث لما كذبوا داعي الله؟ فكذبوه فأهلكناه. بما أهلكهم الله؟ هل أرسل الله لهم جيشا من الملائكة يقاتل ويدمر؟ أبدا. وما أرسلنا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. إن الله لم ينزل لهم كتائب ولا جيوش ولا شيء من هذا. ما الذي قضى به على هذه الحضارة، على هذه الدنيا الطنانة الرنانة؟ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ريح، ريح. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هذه الريح تقف أحيانا في جنب أولياء الله لتنصرهم، وتقف أمام أعداء الله لتخذلهم. بالصبا نصر رسول الله، وبالدبور أهلكت عاد. إنها ريح، ولكنها ريح عقيم، عقيم لا تصلح للتنفس. ريح خانقة، ريح كلها زفير، كلها احتراق، ريح عقيم. جعلت الأجسام الهائلة، أجسام عاد وكانت أجسام فارهة، أجسام طويلة كالنخل. وهنا تقول الآيات: إن الريح لما جاءتهم جعلتهم كأعجاز نخل منقعر. وتقول الآية الأخرى: كأعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. أرأيتم إلى آثار ريح عقيم كيف فعلت بهؤلاء، كيف دمرت عليهم، كيف أفنتهم؟ والحديث في هذا المجال يقول، والآيات كثيرة وهي 25 آية يمكن أن نتتبعها في المصحف. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيّن لنا أنه يعظ عباده، وأنه إن لم يعظ عباده ضلوا، وأنه وعظ رسله ووعظ أنبياءه حتى لا يكونوا من الجاهلين، كما قال لهود، كما قال لنوح في الآية 46 من سورة هود: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وعلمنا الله سبحانه وتعالى أن يتحول كل واحد منا إلى واعظ، ويبدأ في الموعظة بولده، ويبدأ في الموعظة بزوجه. الله سبحانه وتعالى يطالبنا بوعظ زوجاتنا في الآية 34 من سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ويعلمنا في الآية 13 من سورة لقمان أن نعظ أولادنا، كما حكى لنا عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون واعظا. والآية 46 من سورة سبأ تحدد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ونجد جماع هذا كله في قوله سبحانه وتعالى في الآية 25 بعد 100 من سورة النحل، حيث يقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وهذه الآيات ربما وفق الله وأعان لكي نتمم شرحها في الليلة القادمة إن شاء الله وقدر. وأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.